هذه أول مرة أسمع هذا النقل، يعتبرون ذلك موضع ما شاء الله
رابط يعني تواتر.
نعم مكان عندنا بعض الدعاة
شيخ، بعض الناس يقول إن المحدثين لا فقه عندهم وأن فقههم سطحي، إنما الفقهاء فقههم عميق النظر أو كذا، ما تعليقكم على هذا؟ هذا موجود بين بعض طلاب العلم
السابقين
اللاحقين
النظر.
لا، الذين يقولون هذا الكلام هم فقهاء؟ لا أكيد ما هم فقهاء، بل هم جهلاء. لا رد على هؤلاء إلا أن نجعلهم أمام الأمر الواقع، أن نأتيهم ببعض الأمور الحديثة ونشوف إيش تتضمن ما شاء الله في هذه الأمور ومن أين يستنبطونها. ما أرى هي الفائدة من الاهتمام برد شبهات هؤلاء، لأنها هي الجهل المطلق، وعلينا أن نردهم إلى الأصل، فإن استجابوا فبها ونعمة، وإلا قلنا لهم لا تسألون عما أجرمنا ولا نسألوا عما كنتم تعملون.
في هذه الأيام يدور قول حجية السنة عند النحاس، يقولون أن كثيرا من رواة الأحاديث من العجم، يحتمل أن ينقلون الروايات على غير وجهها، يقولون بعدم حجية الأحاديث التي جاءت في السنة كشواهد نحوية، هل كلامهم هذا صحيح؟
هذا من عقيدة نفسه يرد أن هذا الكلام ويحتاج في إثبات اللغة بالأحاديث الصحيحة. لأن الرواة وظيفتهم أن يروا الحديث كما سمعوه، كما جاء في الحديث الصحيح: من ضرب الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها إلى آخر الحديث. ولو قررنا أنهم عاجب عليكم السلامة الله، فهم في أسوأ الأحوال أن يروا الحديث بالمعنى، ولا يجوز رواية الحديث بالمعنى إلا لمن كان عارفا للمتن. هذا أولا. ثانيا، هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام مثلهم كمثل من بلغه خبر بأن النقود الذهبية فيها نقود مزيفة، فعارضوا عن استعمالها كلها لكون فيها نقود مزيفة، وهذا مما لا يفعله إلا أحمق. فإذا كان في الرواة عاجب فهل هو الغالب؟ وهل هذا معناه أن هؤلاء جهلة؟ فمحمد بن إسماعيل البخاري الإمام الأول من أئمة الستة هو بخاري، فهل معنى ذلك أن لا نأخذ بحديثه؟ حقيقة كبرى كم تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وهذا من فتن القوميين الذين يحاربون الإسلام بشتى الطرق، ومنها إنكارهم شرعية السنة ووجوب الأمر بها. الله المستعان.
الشيخ، هناك على الساحة مما يرى جماعة ظهرت جديدة تجمع بين الجماعة السلفية وجماعة الإخوان المسلمين، وذلك أنهم يرون أن الجماعة السلفية غير منظمين أو غير واقعيين، فيأتون إلى الجماعة السلفية بالتنظيم أو بالواقعية كما يزعمون. هل هذه الجماعة يعني شرعية؟
لا لا، جواب عليه تفرع من معرفة ماذا يعني بالتنظيم، لأنه كما قلنا أكثر من مرة تنظيم الدروس واللقاءات هو أشبه ما يكون بالمدارس النظامية، فهذا لا أحد يجادل في جواز ذلك، فإن فتح المدارس لم يكن معهودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما حدث ذلك فيما بعد، ولا شك أن هذا نوع من التنظيم ولا إنكار في ذلك. أما إذا كانوا يقصدون التنظيم كما هو واقع كثير من الجماعات هو العمل السري والاستعداد للخروج على الحاكم المسلم، هذا طبعا لا يجوز أولا، وثانيا سيكون مصير الجماعة السلفية التي تحاول أن تجمع بين الدعوة للسلف وبين أسلوب التنظيم عند بعض الخلف أنهم سوف لا يكونون لا سلفيين ولا إخوانيين كما يقال عن بعض الطيور إنه نسي مشيته، لأن الدعوة لا تنجح أبدا إلا إذا تغرغ لها، كان شأن أي عمل علمي لابد له من التخصص، فإذا ما خلط الإنسان بين نوع من العمل ونوع آخر لم يتقن لا هذا ولا هذا. على أننا نقول نحن دائما أبدا أن قيام كل جماعة بواجب من الواجبات الكفائية هذا أمر لا بد منه، لكن مش شرط أن يكونوا تحت دائرة تجمعهم وهي دائرة الإسلام على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح. فالتخصص في العمل هذا أمر لا ينكر، لكن الخلط بين هذا وبين هذا لا يجوز. فمثلا المدير الإداري مدير المدرسة لا يمكن أن يكون معلما، لا يمكن أن يكون مدرسا للحديث للتفسير إلى آخره، عمله إداري. كذلك المحدث والمفسر لا يمكن أن يكون مديرا لأنه عمله تعليمي، وهكذا ما يقال في الأفراد يقال في الجماعات تماما. فإذا أراد الجماعة من السلفيين أن يجمع بين تعليم الدعوة وبين التنظيم خاصة إذا كان من النوع الذي لا يشرع فقد خسروا ولم يربحوا شيئا.
شيخ، هل يجوز اتخاذ عقود النكاح مهنة؟ عقد النكاح عن المأذون الذي يسمى المأذون؟
المأذون هو مأذون من قبل الدولة، وهذا يختلف عن السؤال. السؤال أنه هو يفرض نفسه، هو يتخذ ذلك مهنة، والواقع أن الدولة تخصص رجلا
وهذا نوع من التنظيم الذي لابد منه
دراسته وتخرجه يعين
كوظيفة
ثانوية،
مش مهم التفاصيل، المهم أن هذا لم يتخذ ذلك مهنة كما اتخذته أنا مهنة تصليح الشعر، ليس هكذا الحمد، وإنما الدولة هي التي خصصته في هذا المجال.
هذا ما نرى مثل الإمامة ومثل الخطابة ومثل التأذير ونحو ذلك. كانت ساعة تصير ساعة سابعة.
الشيخ ما حكم أخذ مال التعويض في حالة الحوادث بين السيارات يعني؟
جداً.
يعني متصادمان السيارتين وأحدهما مخطئ.
إيه.
فعلى اللي يرتكب عليه الخطأ يطلب من المخطئ أن يدفع له مثلاً تقرير من المرور أو.
ما
في شيء أبداً يعني من حقه.
التدين.
إنه تعويض اشتهر بين العوام التعويض حرام.
من أقطار عامة يتنزه ويترفع عن أقل التعويض يعتبر من المحرمات الكبيرة
ربا.
أنا أرجو أن ترسل خبر من زوجتي يوم قبل أن تكون متهيئة للخروج الساعة السابعة إن شاء الله.
إن شاء الله سفور
الفطور إن جاء أنا قبل أن نتحرك نحن.
لا راح يجي. الشيخ بالنسبة لقضاء الوتر جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام على حجبه صلى من النهار 10 ركعات، فهل قضاء الوتر إذا فات على الإنسان نهارا يريد أن يصلي الوتر يصليه 10 ركعات أو يصليه 11 ركعة؟
أول الحديث الذي ذكرته كان إذا نام ولا إذا فاته
نام
أنا الذي أحفظ أن الحديث كان إذا فاته، فإذا صح بلغض إذا نام فحينئذ الجمع سهل، وهو أن نقول هنا سنتان، سنة فعلية وسنة قولية. السنة الفعلية هو هذا الذي ذكرته، وهذا بعد التأكد من قول الحديث بلغض نام. والسنة القولية كما نعلم في الحديث أنه عليه السلام قال في الوتر ما قاله في الفريضة: من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه حين يذكره. فأي الأمرين فعل فقد ارتدى.
إذا صلى 10 ركعات هل تعتبر قضاء ولا عوض عن صلاة الليل؟
لا، ليس قضاء، كان قضاء الصلاة التي تقضى كما فاتت. الوتر وتر وهنا شك، فهو ليس قضاء وإنما بديل.
هناك بعض الزملاء يأتون من العمل من مدينة جدة إلى رابغ، يقومون بغضاء صلاة الظهر، يعني يصلون ركعتين يكسرون على طول السنوات هم هذا العمل، فيعتبروا مسافرين.
مثل هذا الشوال
السلام صلاة بعض الزملاء يأتون للعمل من مدينة جدة إلى رابغ، فحين وقت صلاة الظهر والعصر بعض الأحيان هم في المدينة يقومون بغسل صلاة الظهر، علما أنهم عملهم هذا مستمرين على طول الأبد، يعني طول فترة الإقامة هم هنا، يعني سنة سنتين
هم
يسافرون من جدة إلى رابغ.
من جدة
إلى رابغ يأتون في الصباح للعمل هنا.
هو جدي ولا رابغي؟
من أهل جدة.
فإذا جاءوا إلى هنا صلوا صلاة المسافرين
أيوه.
وإذا عادوا إلى جدة
صلوا صلاة المقيمين.
شو الإشكال في هذا يعني؟ ألا ترون أن ما بين جدة وراد كفر؟
تقريبا 150 كيلو.
لا ليس سؤال
يعني سفر مشقة
سفر ولا ليس سفر
سفر.
طيب شو الإشكال الذي فيه هنا؟
في بعض الأحيان يناموا هنا هيئتهم الشركة إناء دراما دائمة يعني يكتم يناموا في بعض الأحيان يرجع يتعتبر جلوسهم هنا جلالهم سفر
حتى لو هي
الشيطان أنه أنت مدخول فارسا ينامون فارسا ما ينامون يعني ليس له خطة وهذا شأن المسافر ليس له قرار واستقرار.
طيب وفي حالة شهر رمضان
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.
يقول طول السنة.
نعم
يقول طول السنة في حالة سفر ف
ما سنتين
من كلام
هو سنتين
هو بيقول لكن مش معقول
يعني
ما يكون عنده استقرار في ذاك البلد أو في هذا.
سنة أو سنتين على هذا الحال الآن من تأسيس المشروع.
يا أخي بس فارس الغريب طول السنة مش معقول لما يرتاح
يرتاح خميس الجمعة بس.
طيب هذه الجمعة رسوم الإنسان بده يتطور الموضوع يعبر عنه حسب الواقع تماما. لأنك تتصور أنه هذا السائق كل يوم مسافر ما بين جدة ورابغ ما بين رابغ وجدة 365 سنة مش معقولة مثلا. نعم 365 يوما مش معقول هذا الشيء مثلا. ألا يعيد هذا شو تقول معي؟ نعم يعيد. طيب يعيد أليس في جدة إذا كان جديا
في جدة؟
طيب ما تقول هو مسافر على طول إذا؟ فكذلك لابد ما تأتي أيام يقيم فيها إما للنزهة أو الاستجمام أو الراحة أو ما شابه ذلك. فلابد من أن يجد أياما يستطيع أن يقضي معه من رمضان. ثم في نهاية المطاف إذا تسامحنا ووافقنا في هذا التخيل أنه لا يجد قضاء فنقول شأنه في ذلك شأن المريض المصاب بمرض مزمن فهل عليه قضاء؟
لا.
ماذا عليه؟
كفار.
هل تقول أنت هذا السائق هو شأنه شأن مريض مرض مزمنا؟ إن قلت هذا قلنا لك هكذا وإلا قلت كما قلنا لا بد من أحدهما. واضح الجواب؟
واضح.
طيب لا إله إلا الله.
حاضرين في قواعد الجرح والتعديل يرجعون إلى كتب الأصول أكثر من رجوعهم إلى كتب المحدثين القدامى. هل يصح هذا؟
هذه المنهج أصول الفقه؟
نعم.
نعم. أصول الفقه تقول بالاحتجاج بالمرسل
مطلقا
والاحتجاج بالحديث الثقة الذي زال على الثقة هو الحديث الكاذب عند المحدثين.
ألو
كم علة عند المحدثين؟ هل يشترط أن تكون قادحة أو في تعريفهم يطلقون العلة؟
أخوان ليس كل حديث معلل تكون العلة فيه قادحة، كذلك الحديث المضطرب ليس كل حديث مضطرب يعتبر حديثا ضعيفا، رب حديث مضطرب يترجح وجه من وجوه الاضطراب، فحينئذ على ضوء هذا الترجيح إما أن ينجو الحديث من الضعف وإما أن يتأكد ضعفه، فليس كل اضطراب في الحديث يجعله معلولا وليس كل علة في الحديث يجعله ضعيفا، هذا مذكور في المصطلح.
في تعريفات القدامى المصطلح يذكرون من غير شذوذ ولا علة فقط يقتصرون، متأخرين يكونون ولا علة قادحة. السمعاني في كتابه توضيح الأفكار ذكر أن قولهم أو تقييدهم العلة بكونها قادحة هذا من اشتراط الفقهاء وليس من اشتراط المحدثين، وقال بأن العلة عند المحدثين مطلقا، لأنه قد يكون عند الحديث عند المحدثين علة لا تكون عند الفقهاء علة والعكس.
هذا صحيح، لكن هذا لا يلفي أن يكون عند المحدثين حديث معلل بعلة لكن عند النظر فيها تكون هذه العلة غير قادحة. والفرق الذي ذكره بين الفقهاء والمحدثين هذا فرق صحيح موجود، لكن ذلك لا ينفي أن يكون بعض العلل لا تعتبر علة قادحة.
شيخ بالنسبة لحديث الحديث المتواتر وجاءت إلى كتب القدامى كإمام الشافعي وخطيب البغدادي في الكفاية وابن حزم في كتابه في الأصول، وجدت أنهم لا يشترطون استناد الحديث المتواتر إلى الحس إلى الحس، ولكن كلمة استناد الحديث المتواتر إلى الحس وجدتها في كتب الأصول أكثر ما تذكر.
أي وماذا ينتج من وراء ذلك؟
تعريف الآن
ثمرة التعريف
المتجاوز،
هذا ينتج من ثمرة التعريف سواء بإرجاعه إلى الحس أو عدم إرجاعه، شو الثمرة؟
يعني أنا قصدي هل دخل علم المنطق وعلم الكلام حتى في علم الحديث؟ عليكم السلام.
ما دخل في هذا؟ عليكم السلام. يعني إذا تبنى علم ما رأيا في علم ما، مش معنى أن دخل العالم في علم، لكن تبين لصاحب هذا العلم أن هناك رأيا في علم الأصول مثلا تشهد له الأدلة الشرعية، فهو قبل ذلك فهو معنى دخل علم في علم. لكن أنا أقول ما ثمرة هذا الخلاف الذي أطلق والذي قيد، لأن رواية الحديث حينما تكون متواترة لا يمكن إلا أن يعود إلى شيء مخصوص، لكن كل ما في الأمر أنه علماء الحديث أطلقوا وغيرهم قيدوا كثير من الأمور، كما نذكر مثلا في الحديث الصحيح والحديث الضعيف كان من قبل يقسمون الحديث إلى قسمين، بعدين دخل شيء من التوسع في الموضوع فجعلوا بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف شيء اسمه حسب، ثم لما اصطلحوا الى صحيح لذاته وصحيح لغيره هذا ايضا لم يكن معروفا بين علماء الحديث متقدمين، وحينما اقول لم يكن معروفا اي اصطلاحا وانه في اذانهم مفتقر بلا شك، الامر في هذا سهل.
حديث حسن صحيح حسن
ما
عرف إلى الآن،
ما لكم طبعا بعض ذلك بينه هو واضح كقول حديث حسن أو حديث حسن غريب هذا واضح. يلا تفضل.
الشام في فلسطين حبيت أزورك إذا ما شفتك يعني في الدنيا في منطقتك هناك، يعني
جزاك الله خير. أيضا
الله يبارك فيك. الحمد لله. حين السؤال حقي أنا فيما يتعلق بالحجاب، يعني سمعنا عنه كثير يعني عندنا في السودان هناك
فبعضهم أضاف كشف الوجه وبعضهم أضاف العينين وبعضهم يعني قال المطاع لابد منه. فما عرفنا المسألة يعني عندنا كثيرة يعني نفس كل واحد يرى رأيها فما عرفنا بالضبط الأشياء الصحيحة.
أنت تقرأ؟
أعرف أيضا
قرأت الكتاب في جار المرأة.
لا والله ما قرأت، لا والله كيفية قرأت الرسول.
لماذا لم تقرأ في الكتاب تأخذ الجواب؟ جواب حاط أن يفكر الموضوع، ومهما أنا حاولت أن أقربه إليك الآن ربما لا يكون بنفس القوة التي تراها مشهورة في كتاب حجاب المرأة المسلمة، فأنصحك بأن ترجع إليه بعد أن تسمع مني الجواب الميسر الآن. فأقول الأصل في هذه المسألة آيتان اثنتان، إحداهما قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يا أخ لو تفقدت من فضل شوفها هي انتهت ولا لا، فإذا انتهت حسنا مشي إن شاء الله. هذه الآية تقول يدنين عليهن من جلابيبهن، والآية الأخرى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وكل من الآيتين لا تعطي ولا تدل على أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها. الآية الأولى نعم الخدمة جزاك الله خير. الآية الأولى تأمل النساء بقوله يدنين عليهن من جلابيبهن. الإدناء لغة لا يعني التغطية وإنما هو التقريب، وذلك لأن المرأة كما هو واقع في كثير من البلاد الإسلامية اليوم تلقي جلابها على رأسها ثم أمرت بإدنائه إلى وجهها، فإذا فسرنا الإدناء كما يزندن حوله كثير من العلماء في العصر الحاضر، إذا فسرنا الإدناء بالتضخية معنى ذلك أن المرأة لا تستطيع أن تمشي خطوة واحدة، وهذا المثال بين يديك، هذا الغطاء الذي على رأسك اعتبره جلبابا طويلا، لو أردت أن تغطي به وجهك لما استطعت أن تمشي إطلاقا. ولذلك وعليكم السلام ها
ما شفتيه
ما تستطيع أن تمشي
الحمار هذا
الحمار يجب أن يكون صفيفا أيضا، لكن نحن بحثنا الآن أيضا في الجلباب، هذا هو الجلباب، هل إذا غطت الرأس هكذا لا تستطيع أن تمشي، لكن الإدناء يمكن عين واحدة يمكن عينتين بدون ما تشم الهواء النظيف، ممكن ينزل شوية كذا وهكذا. والشاهد أن الإدناء في الآية مطلق، ثم جاءت السنة العملية تبين أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
كنا على صنفين، صنف يستعمل الجلباب فقط ثم تستر بهذا الجلباب ما تستطيع من بدنها، حاشا الوجه والكفين، وقسم آخر كان يضيف إلى الجلباب ما يسمى بالخناع، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فالنقاب هو شيء غير الجلباب، وهو القناع، وهو الخمار، ممكن أن تلف المرأة على رأسها ثم على نصف وجهها الأدنى، وهذا معنى قوله عليه السلام: لا تنتقب المرأة المحرمة. فهذا النقاب كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعمولا به من كثير من النساء، وجاءت آثار بأن السيدة عائشة رؤيت منتقبة، فمعنى هذا لأن تغطية الوجه كل الوجه ومن الوجه العينان، وكما يتفلسفون اليوم الذين يحرمون على المرأة أن تكشف عن وجهها يستنكرون ذلك أشد الاستنكار بقولهم: أجمل ما في المرأة هو وجهها، فكيف يكون معقولا مشروعا أن تكشف عن أجمل ما في جسمها؟ أداروا القضية بالرأي وأعرضوا عن تفهم النصوص الشرعية بالفهم الصحيح المتجرد عن الأهواء والتقاليد، ولذلك فلسفوا الموضوع وقالوا: كيف يمكن أن يؤذن للمرأة بأن تكشف عن أجمل ما في بدنها؟ قلنا إذن بهذه الفلسفة ما تستطيع المرأة أن تمشي، لأنكم تفرضون عليها أن تستر الوجه. فقال بعض عقلائهم: لا، نحن نسمح لها بأن تكشف عن عين واحدة لترى طريقها. فقال بعض آخر أعقل من الأول: لا، نحن نسمح لها أن تكشف عن عينيها وليس عن عين واحدة، لأن الله عز وجل ما خلق الإنسان بعين وإنما بعينتين لحكمة، فلا نحرم عليها أن تتمتع بنعمة العينين كلتيهما معا. فأجازوا للمرأة أن تكشف من وجهها عن عينيها، وذلك باستعمال إما النقاب وإما الجلباب، أن تضعها هكذا تلف بيدها. قلنا: إذن رجعتم إلى شيء مما أنكرتم، فأذنتم للمرأة أن تكشف عن أجمل ما في وجهها. فلسفتهم: كيف يسمح للمرأة أن تكشف عن أجمل ما في جسمها ألا وهو الوجه؟ فإذا بهم يسمحون بأن تكشف عن أجمل ما في وجهها وهما عيناها، ولم يكن بهم من حاجة إلى مثل هذه الفلسفة لولا بعض الآثار الضعيفة أو الروايات التي لا تقبل حجة في الموضوع. فهناك رواية عن ابن عباس أنه فسر الآية الأولى بقوله: يدنين العينين كلتيهما، يدنين عليهن من جلابيبهن، ها تصور هكذا، تغطي رأسها ووجهها وتكشف عن عينيها. هذه رواية عن ابن عباس ضعيفة كما هو مبين في الرسالة. عينين عن ابن عباس. وفي هذا الإسناد علتان، علة الانقطاع من علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وعلة بعض أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث، ما أنه قد صح عن ابن عباس أن وجه المرأة ليس بعورة ويجوز لها أن تظهره. رواية أخرى عن عبيدة السلماني تابعي لما ذكر الآية يدنين عليهن من جلابيبهن وصف عين واحدة تكشف عن عين واحدة، هذه الرواية مقطوعة لأن عبيدة ليس صحابيا، لو أنه رفع الحديث تفسير الآية لو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان حديثا مرسلا، فكيف هو قد أوقفه. ويأتي أخيرا والبحث كما قلت لك مصفر مفصلا من الكتاب الحديث الذي يستعجل بعض المخالفين ويضعفه يرحمك الله، وهو صريح في الموضوع لا يقبل الجدل ويشهد له آثار صحيحة من السلف، إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها، يضعفون الحديث بالنظر إلى الطريق المشهورة له في سنن داود، وهو فعلا هذه الطريق فيها ضعف، فيها انقطاع وفيها ضعف أيضا، لكن قد أوجدنا لهم طريقا أخرى، فأوجدنا لفوق هذه الطريق الأخرى آثار عن ابن عمر وابن عباس لأن وجه المرأة ليس بعورة، ووقائع وحوادث وقعت على مرأة من الرسول عليه السلام هي صريحة في أن كثيرا من النساء الصحابيات كنا يكشفن عن وجوههن وعن أيديهن، ولا يمكن للمرأة أبدا أن تخرج المسجد أو تنزل لشراء بعض حاجياتها في السوق إلا ويبدو شيء من كفيها وشيء من وجهها لتعرف كيف تتعامل مع الناس. هذا خلاصة ما جاء في هذه القضية. مع ذلك نحن نقول الأفضل على المرأة أن تستر وجهها إما بالمنديل الذي يشد على الرأس ثم يسدل على الوجه، أو بالنقاب القناع كما سمعتم في الحديث السابق، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله والمسلم.